أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور المبين محمد وعلى آله الأوصياء والخلفاء الأصفياء. كنا على اتحال في زيارة عاشوراء، وما يثار من سوء انطباع أو فهم لزيارة عاشوراء أنها خطاب تحريضي أو خطاب ينسجم مع ثقافة الكراهية والتعبيرات العصرية، أو إيقاد للأحقاد أو الانتقام وما شابه ذلك. طبعا هذه العناوين والشعارات هم الغرب يمارسونها حلال محلل، إنما غيرهم إذا مارسها حرام محرم. ولا هم خب النازية الآن أو الفاشية أو الإرهاب، ما يسمونه بالإرهاب أو كذا، عندهم بالتالي عندهم تحريض ضده، فليس مطلق التحريض خطأ، التحريض في قبال الباطل أو في قبال الخطأ أو في قبال الفساد، هذا التحريض إيجابي وليس كل تحريض سلبي. ولذلك هم ليسوا مستعدون أن يتسالمون مع النازية أو مع الفاشية أو مع افترض الإرهاب أو ما شابه ذلك، وهذا معناه. إذن ليس هناك سلم بقول مطلق في منطق البشر، وكما مر بنا بيانات الإدانة في معدل كل سنة الصادرة عن الأمم المتحدة أو المؤسسات التابعة للأمم المتحدة أكثر بكثير، أضعاف بيانات التأييد والتضامن والتشجيع التي تصدر من الأمم المتحدة أو مؤسساتها وأقسامها التابعة لها. خو هذا ماذا يعني؟ خو هذا صدفة؟ هاي الظاهرة هاي مو في خاصة منذ أن تأسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن. لو نريد أن نجرد إحصائية للأمم المتحدة لشاهدنا أن بيانات الإدانة، مواقف الإدانة، مواقف العقوبة عند الأمم المتحدة أكثر من مواقف التضامن أو التأييد أو التشجيع أو المساعدة حتى. هو السبب ماذا؟ إذن هذا ليس منطق خاطئ أن يكون عند الإنسان تحريض كراهية ضد خطأ، بالعكس، يعني بقدر الخطأ درجة الخطأ طبعا. أصل خطاب التحريض أو ثقافة كراهية هم الآن نفس، افترض حسب دعواهم ثقافة الكراهية باطلة، ليش هم يمارسون التحريض ضد ثقافة الكراهية أم لا؟ هو نفسهم يمارسوها. إذن ليس ممارسة ثقافة الكراهية أو التحريض أو الشحن مطلقة باطلة، يجب أن يرى طرف الذي يمارس تجاه هذا يستحق وبأي درجة. نعم، أما أصل هذا المنطق ليس منطق نقول مدحوض عقلا في حكم العقل والعقلاء في العقل العصري، لا بالعكس، ما يمكن يتخلى منه. وربما ذكرت للأخوان أحد القساوسة الذي يدعي، كان صار حوار معه، يدعي أنه دارس 40 مرة العهدين، يعني التوراة الإنجيل، مسيطر وفلان وكذا، فكان يعني يبين أنه المسيحية هي السلمية المطلقة والكذا وفلان فلان فلان. فنقضت عليه بهذا المطلب، أنه ما بال الدول المسيحية هي تمتلك أشرس الأسلحة، صرف الأموال الميزانيات على السلاح والعسكرة والعتاد أضعاف التنمية أو المساعدة إلى الشعوب وكذا وفلان. قال هؤلاء لا يلتزموا بالمسيحية. فأجبته بأنه أي مسيحية له، حتى المسيحيين ما في واحد منهم يلتزم بها. يدلنا مو فطرة بشرية، الفطرة البشرية جمال وجلال، تولي وتبري، تأييد وإدانة، شعبتين لابد يكون جانبين، جانب واحد فقط ما له معنى. ولذلك نأتي هنا إلى ما مر بنا أمس أيضا، قضية الفلسفة الإلهية للعقوبة، سواء أصل العقوبة في الدنيا، في البرزخ، في القبر، في الرجعة، في القيامة، في جهنم، أصل العقوبة أو استمرار وخلود العقوبة، خلافا ل إشكالية الفلاسفة أو العرفاء أو الصوفية، أنه كيف الله عز وجل يعذب وهو أرحم الراحمين ورحمته سبقت غضبه ورحمته واسعة وسعت كل شيء وكذا وكذا، فكيف في دعاء كمان برحمتك التي وسعت كل شيء، هي بعد قبل 1400 سنة، فكيف ينسجم مع أصل العقوبة؟ تدمير عاد وتدمير أقوام كثيرة بألوان العذاب، كيف يفسر؟ وإلا والعياذ بالله، حسب تخيل هؤلاء العرفاء أو الفلاسفة أو الصوفية، هذا أو المسيحية الأهم من نفسه، هذا والعياذ بالله انسلاخ للساحة الربوبية عن اسم الرحمة والرحمن والرحيم. هل هكذا؟ لا. نرجع إلى نفس الجواب العقلي اللي مر بنا الآن. العقل ده ما يقبح تقبيح المنكر والباطل والفساد، ما دام عنوان الفساد والمنكر والبغي والعدوان والعتو منطبق، ما دام هذا العنوان. ولذلك كما ذهبت إليه مدرسة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام، خلافا للأشعرية وخلافا لي، وإنما تبعهم المعتزلة في ذلك، وإلا حسن العدل وقبح الظلم هذا متأصل في مدرسة أهل البيت قبل أن يخلق المعتزلة وقبل أن يخلق الأشاعرة في كلام سيد الشهداء. كربلاء أصلا هي عمادة حسن العدل قبح الظلم، أصلا كربلاء شنو هي؟ جاءت عاشوراء شنو هي؟ قبل لا ابو جد الاشعري او ابو جد المعتزلي يولد ويجي للدنيا. شنو هم المعتزله متاثرين بالاماميه. اصف فلسفه كربلاء، فلسفه زياد عاشوراء، وحسن العدل قبح الظلم، هذا شيء اساس. ولو على سبيل الإنسان يضحي ويفدي بنفسه وبماله وعرضه، صحيح معنى أحسن عادي، هاي شيء ناموسي في زيادة عشرة في منطق كربلاء، منطق الطف. معتزل سنة 60 هجرية، أي معتزل أكو، أي أشعري أكو، أكو أئمة أهل البيت. جيد، هذا منطق أساسي في زيادة عاشوراء، حسن العدل قبح الظلم. إذا الظلم قبيح ما يمكن تقول لي هذا الظلم القبيح لا حسن، شلون يصير تحسين للظلم؟ ما يمكن. هي هنا الملحمة العظيمة في عاشوراء وفي زيادة عاشوراء. إذا كان الظلم المنكر الباطل الفساد العدوان العتو التجاوز من بقية أنواع الظلم ذي قبيحة تقبح، زين تقبح يعني يدخلون الجنان، ما هذا موت قبيحة مع وصف أنه مقيم على المنكر. ها ندقق، وصف أن الطرف مقيم على المنكر متشبث بذلك، مو قصة تشبث ولا تشبث باللسان، لا واقع وجوده جوهره صفاته طبعا. مثل مدمن الخمر مدمن المخدرات، شي هو ما يجوز، هو زاد أي قبح في عذابه؟ بالعكس عدم العذاب قبح فيه، عدم تقبيح المنكر عدم ردع المنكر هو قبيح. هو سيد الشهداء في 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 نهضته المباركة المقدسة الخالدة، هو يريد يقبح على الأمة عدم التقبيح، أن لا يردع الظالم، أن لا يردع المنكر، أن لا يردع الغي والفساد. هو هذا أصلا خلاف الفطرة، خلاف الكمال. فأي مساومة يريدوها العرفاء أو الصوفية أو الفلاسفة، أي مساومة؟ يعني هل يبرر العقل والفطرة العقلية والقلب يبرر أنه إنسان مقيم على الفساد ولا زال مقيم على الفساد والمنكر؟ مو انه يتوب لسانه، اصلا ذاته هي هكذا. هنا تشمل الرحمه الالهيه معناها انه هو. وهل عقوبه الظالم هي ليست رحمه للظالم؟ رحمه للظالم، بالعكس هنا تتجلى الرحمه بالعقوبه. لو تجلت الرحمه بالرحمه لما كانت رحمه، كانت نقمه. دقيق، فالنقمة من الظالم رح باطنه رحمة. لا الكلمة شنو؟ جدار ظاهره من قبله العذاب وباطنه فيه الرحمة، هو هاي. وضرب بينهم بسور، لو بجدار، بسور ظاهره من قبله العذاب وباطنه فيه الرحمة، هو هذا. هذه الآية الكريمة تبين لك فلسفة العقوبة، فلسفة الانتقام حتى. فلسفة الانتقام، فلسفة اللعن، فلسفة التقبيح، فلسفة الإدانة. ولا الأمم المتحدة لماذا تدين؟ تدين 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 تشفي؟ الأمم المتحدة تشفي؟ لا، تعالج الواقع المجتمعي المنظومي الكوكبي للبشر. مو قصة شخصية ونزعات شخصية، قصة الصالح العام، قصة المصير العام، هو المسيرة العامة للبشرية للخلقة، نظام الدورات الطبيعية في الكون يختل بسبب الظلم، غلاف الجوي يصير فيه إشكالية، المياه الجوفية سبحان الله يصير فيها جوفية، كله بسبب تعدي الإنسان، انقراض الحيوانات، انقراض الثروات، انقراض المساحات الخضراء في اللي هي بمثابة الرئة الكرة الأرضية، وشافوا الدور أصلا الكون والمكان لساخة الأرض وشافوها، وهي معنى. إذن فلسفة العقوبة من ألح الضرورات أكمل الكمالات، النقمة والعذاب لمن هو الظالم عاتي، يهلك الحرث والنسل، يعيث في الأرض فسادا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ومنهم من يعجبك لسانه وهو أشد قوله في الحياة الدنيا وهو أشد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض فسادا ليهلك الحرث والنسل، حرث الزراعة وبقية الدورات الطبيعية، والنسل النسل البشري. من قال أن الإسلام ضد مكتبة الإسكندرية اللي تروح تأمر بحرقها؟ نتاج بشري مدني. انت وين قاعد؟ اين انت؟ اين؟ هي بداوة هي؟ اين اهل البيت سلام الله عليه امروا بحرق مكتبات؟ كتب في علوم مختلفة، نتاج بشري يأمر بحرق كتب الإسكندرية. هذا تقدم تطور. بينما الإمام الصادق يربي لك جابر بن حيان اللي يعترف الغرب في السبعينات يعقد مؤتمر من نخب البروفيسورية في العالم تشييد بذكر الصادق أنه هو أحيا النهضة العلمية الغربية الحديثة، ودعوا إلى ذلك المؤتمر في أوائل السبعينات السيد المرحوم موسى الصدر، مطبوع الكتاب. شوف دلك رؤيتهم حول أئمة البيت أين؟ والطرف الآخر يؤمر بحرق كتب الإسكندرية، فرق شاسع. فالمقصود أن تقبيح الفساد مثل هاي تدمير الآن، دمروا شنو في الموصل؟ آثار كذا وآثار كذا، هاي سجية السقيفة، مو قصة، مو تروحون بعيد. هي السقيفة نفسها، هاي حذ ولا قدة بالقدة ايوه المجرة، نفس اللي سووه. المقصود هذا المطلب، وهو بينما شوف أئمة أهل البيت يفتحون مؤتمرات حوار مع النصارى، مع اليهود، مع الجاثليق، مع البوذية، مع وين؟ بدءا من سيد الرسول، أمير المؤمنين، فاطمة، الحسن والحسين، إلى كلهم أئمة أهل البيت. تراث محفوظ بحمد الله، تراث محفوظ اسمه كتاب الاحتجاج. هاي كتاب الاحتجاج هذا معناته يعني العقل المتطور لأئمة أهل البيت أن الأصل التفاوض والحوار، طبعا لمن لا يكون عادي عدواني ذاك بحث آخر، اللي يتفاوض هو عدواني ذاك بحث آخر، هذا الدواء الكي مو دواء هذا بحث آخر، أو الردع أو شيء آخر. بس المقصود هذا، شوف يعني أنت دقق فيه، شوف انظر مدرسة أهل البيت صلهم الله عليهم، أصلا أصل هذا أصل أصيل عندهم. فلاحظ إذن النقمة والانتقام ليس واعزها حيواني، واعزها قلع الشر، قلع السرطان. حين سرطان في البدن تتسالم وياه، لا لابد تستأصله. إذن فلسفة النقمة ليست تشفي حيواني غضبي كما يقول، شوف القرآن الكريم، وهكذا في فعل الله حتى في خلود أهل العذاب. فرض الذين يخلدون أنهم لا يرعون ولو ردوا لعادوا لمن هو. نفس الطبيعة بعد هاي صارت، هذا من الرحمة علينا يظل دائما شنو أنت ماسكنا الخلود مثل كأنك تمسكه عن أن يفسد في العوالم وفي الأكوان. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لذلك لاحظ في القرآن الكريم، في القرآن الكريم هذه العبارة عن النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، فلما سكت عن موسى الغضب. التعبير القرآني سكت، سكت في مقابل نطق. شنو الغضب؟ يسكت وينطق، هو العقل هو ينطق ويسكت. ها، هذا غضب عقلي وليس غضب حيواني. الغضب الحيواني يسكن ويتحرك، علامة الحيوان متحرك، جوهر جسم متحرك. فلم يقل الباري تعالى في وصف النبي موسى فلما سكن عن موسى الغضب، لأن غضب مو حيواني في الأصل، غضب عقلي، غضب تجلي للغضب الإلهي. هذا الغضب الناشئ عن العقلانية والعقلية. العقل ما عنده غضب، اللي يقول العقل ما عنده غضب ما يفهم العقل، لأن حسن عدل وقبح الظلم ذاتيين في إدراك العقل. العقل عنده غضب، بس هذا الغضب العقلي ليس حيواني، ليس نزوعي، نزعة حيوانية، ليس تشفي دموي، يصب في العقلنة والعقلانية والكمال بدون، بالعكس، نقص وتردي وفساد وإفساد ونقص وتهاوي وتخلف عن التمدن. فلما سك، ولما في أي سورة؟ سورة الأعراف الآية 154. ولما سكت عن موسى الغضب، سكت ونطق، واضح فيه؟ إذن غضبه غضب عقلي، غضب إلهي، ليس غضب حيواني. فإذن هذا معنى النقمة والانتقام. عندما نقول أن المختار انتقم لأهل البيت، انتقم بأي معنى؟ تشفي؟ لا، في تشفي عقلي بس مو تشفي حيواني. يشفي قلوب صدور المؤمنين، يعني جانبهم العقلي. تشفي عقلي شنو؟ العقل ينفر، يتبرم من الظلم، العقل من المنكرات، من الرذائل. العقل يتبرم. متى يشفى قلب العقل؟ عندما تطهر الأرض من الرذائل. هذه العراق التي بناها أمير المؤمنين، بناها إبراهيم الخليل، وبناها نوح، وبناها الأنبياء والمرسلين، يستولي عليها دعاة الفسق والفجور والظلم والعتوان والعتو من بني أمية. الكوفة تصير أموية، وهي فساد في الأرض. أما إذا يجي من يطهر أرض العراق من ماذا؟ من المشرب النسيج الأموي. هذا مو تطهير عرقي، لا، وإنما هذا إعادة لبيان النسيج الاجتماعي بشكل متوازن. مو العصابات، مو مجتمع عصابات، مجتمع مافيا، مجتمع دعوشة. لا دعوشة بعد اليوم. هذا أي منطق مدرسة الحسين. تريد مجتمع متسالم متوازي متعادل متناصف، أما تريد مجتمع عصابات، طبعا العصابات هذا النسيج الاجتماعي اللي قائم على العصابات وعلى المافيا وعلى العنصرية وعلى كذا كذا، هي لازم يزال هذا النسيج، مو تكامل. انتقام المختار هاي معناه، انتقام الموجود مع إمام منصور من أهل بيت محمد هاي معناه، مو أنه هي ثارات أو هي أحقاد ضد عنصر بشري ضد سواء في منطقة البيت، ليس شرط في المناصب الدينية أو في الحقوق المدنية أن يكون أنت من عنصر معين أو من قومية معينة أو ما شابه ذلك. لذلك نرجع إلى ما مر بنا أمس، عنوان التكفير، عنوان الإدانة، عنوان الانتقام، عنوان اللعن، هذه العناوين ليس بالمعنى المطروح لدى المدارس البشرية، ليس بالمعنى المطروح لدى مدرسة السقيفة والمدارس الأخرى، هذا نظام بنفس المعنى العقلي، نفس المعنى العقلي. إذا الطرف سلمي مدني تسالم، سلم لمن سالمكم، منطق السلم محكم. نعم. أما إذا الطرف عدواني لو حرب باردة عنده، أخو أنت ما ليس لديك طريقة علاج لتقابل بحرب رادة، حرب ناعمة، حرب ناعمة، قوة ناعمة بدون حرب، أنت يسلك وياه تنافس، تنافس شريف وتكاملي ومزدهر للبشر، أن يصير تنافس في القوة الناعمة، أنت تطرح مشروعك ويطرح مشروعه، شكو فيه أصلا. دققوا، أليس شعار التعددية موجود الآن في منطق العصر الغربي؟ زي التعددية ماذا يعني؟ تخطئ بعضهم البعض بس بشكل ناعم. التكفير في مدرسة أهل البيت هو هذا، يعني تخطئ بشكل ناعم. الطرف إذا استخدم النعومة أخذ إلى حرب ناعمة، أخذ إلى حرب باردة، أخذ إلى حرب ساخنة، أنت صاعد كما يصعد. ولا أصل الفكرة أنت ليس التعددية محترمة؟ ماذا تعني التعددية بالله عليك؟ أنت مو التعددية أخو في بعد فردي فقط، التعددية في البعد الفردي لا فقط، لا التعددية فقط في الاقتصاد، لا في كل شيء التعددية موجودة. خو التعددية ماذا تعني؟ هو تخطئة نظرية لنظرية، نظرية تقول النظرية الثانية ترى مسير هذه النظرية إلى تردي البشر، هاوية البشر، ترى النظام مثلا الاشتراكي، مثلا أصحاب نظرية النظام الاشتراكي يقولون أن النظام الاشتراكي يعين الفقراء، يكفل المحرومين، حسب دعواهم. زين، حسب دعواهم ماذا يصنع النظام الاقتصادي الرأسمالي الإمبريالي وفلان الشعارات اللي هم يذكروها؟ يؤدي إلى دمار البشر، يسبب حروب للبشر. زين، شو يسبب؟ سفك للدماء، يسبب توحش البشر. إذن أصحاب نظرية، مثلا أصحاب نظرية النظرية الاشتراكية ينذرون أن مسار الرأسمالية خطير، جرم وجناية، يقولون بذلك أم لا؟ يجرمون. الآن لا يحاكمون بحث آخر، على مستوى ناعم يقولون هذه جريمة في حق البشر. أم أن أصحاب نظرية الاشتراكية يقولون لا، أن الرأسمالية وكذا ليست جريمة في عقل البشر، ليست جناية، من يرتكبها ليس مجرم. لا، يقولون مجرم. نعم، لا يستبيحون القتل وكذا، المفروض إذا كان هناك عقل مفاوض، عقل حوار، عقل تفاهم، آمن البشر بهذا الشيء. إذن أصل التخطئة، دققوا، أصل التخطئة هي عين التعددية، ثم هذه التعددية وهذه التخطئة تبلغ أي مبالغ؟ تبلغ كشف الحقيقة على ما هي عليه. الآن الطرف الآخر الذي يصارح يفاوض بهذه المداولات الحوارية هو يتشنجها بحث آخر. طبعا قد هذا الطرف يحجم عن بيان كل الملفات لأن ذاك يتشنج، بس الأصل الصحيح العقلي والعقلاني لا يتشنج. التكفير في مدرسة الثقلين أصل معناه، لذلك مر بنا في الآيات القرآنية، ذكرنا هذا المطلب قبل جلسات، وفي أساس زيارة عاشوراء استباحة الدماء أو الأعراض أو الأموال ليست لأجل التعددية والتخطئة الفكرية وليس لأجل الكفر والتكفير. هذا منطق السقيفة. ومر بنا قبل سنين أن منظر في الرياض كبير للنظام في الرياض هو يعترف، يقول علي فرق علي بن أبي طالب مع الطرف الأول والثاني ما هو؟ أن علي بن أبي طالب رغم أنه يخطئ الطرف الآخر بس ما يستبيح دماء الطرف الآخر. تكفير بمعنى استباحة الدماء ما كانت عند أمير المؤمنين لأصحاب الجمل أو لصفين أو للنهروان الخوارج. لهم ما علينا، يدخلوا مساجدنا، لهم عطاء بيت المال. هم استخدموا الحرب الساخنة، أمير المؤمنين هو مضطر يستخدم حرب لمن حاربكم، لأنه حرب لمن خالفكم. شوف منطق زيارة عاشوراء اللي هو منطق الثقلين شيء آخر. إذن صريح زيارة عاشوراء أن التكفير لا يوجب استباحة الدماء ولا استباحة الأعراض ولا استباحة الأموال تحت ذريعة الكفر أو التخطئة. لا، تخطئة فكرية موجودة. ولي لمن والاكم، عدو لمن عداكم. العداوة قد تكون باردة مو لأجل أنه هذا حكمنا عليه بالكفر أو بالتخطئة، لا. إذن معنى التكفير ومعنى اللعن ومعنى ليه غير المعنى الموجود في السقيفة. المشكلة الأزمة كلها ناشئة أن ثقافة السقيفة انسحبت على المعاني اللغوية وانسحبت على تفاسير القرآن والعياذ بالله، وانسحبت على تفاسير الروايات، ونشأت هذه الدوامة. أصلا زيارة عاشوراء وأمثالها كالزيارة الجامعة والزيارات الأخرى، هذه الزيارة مصفات لغربلة حقيقة مفاهيم الدين المقلوبة الممسوخة. زيارة عاشوراء بهالبيان بهاللحاظ هي زيارة لأجل تصحيح المفاهيم المقلوبة الممسوخة المحرفة. مرارا كرارا مر بنا أن تحريف المعنى أخطر بكثير من تحريف اللفظ. دققوا شوفوا القرآن لما يقول اليهود حرفوا التوراة أو النصارى حرفوا الإنجيل، أي تحريف أكثر يندد بخطورة القرآن؟ الآية الكريمة يحرفون الكلمة، دققوا، عن مواضعه. هي تحريف المعنى. في مواضع من آيات القرآن يذكر التحريف اللفظي بألفاظ متعددة، بأيديهم وأيضا في لفظ آخر إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فكذا، أو يخفون كثيرا من كذا، أنواع تعريف أخرى، أنواع من التحريف الأخرى يتعرض لها القرآن الكريم. لكن أخطر شيء يكرر يندد به القرآن الكريم يحرفون الكلمة عن مواضعه. تحريف المعنى أخطر، تحريف المعنى يجعل حتى العالم والعلماء في حيرة، يلبس الاشتباه حتى على العلماء حتى على أولي الألباب. أخطر من تحريف اللفظ. وأمثلة كثيرة استعرضناها في تفسير القرآن من الآيات إلى الآن في تفاسير خاصة عشعش التفسير المحرف الأموي للآيات. أحلام كبار من الخاصة غفلة انساقوا مع التفسير المعنى للآيات بشكل مقلوب ممسوخ أموي ومتفشخ عند العامة بشكل مسلم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. آيتان في سورة البقرة موسخت معنى الآية. الآية ما تمسخ إن شاء الله، بس أقول يعني في أذهان المسلمين الآية تقول نقب عن تاريخ أنت مسؤول تنقب. هم الآن التفسير الدارج حتى عند الخاصة والعياذ بالله أنه شل لك أنت بهم وما يعنيك أنت بالأمم السابقة. لا تسألوا عما كانوا يفعلون، هيك تفسير صار ظاهر. لا تسأل عما كانوا يفعلون إنما يعنيك أنت بشأنهم، تنبش التاريخ. والحال أن معنى لهي اللفظ هاي الألفاظ أنك نبش، لا تسأل عما كانوا يفعلون، لا تعذر، مو لا تسأل يعني ليس عليك مسؤولية. شوف فرق مسخ المعنى من لا تعذر من لا تسأل، يعني لا تتبع ولا ترصد ولا توزن. شوف شلون تحريف المعنى أخطر. تحريف المعنى يسبب سكر فكري، نوم فكري، عمي البصير، عماء البصير يسبب. كثير مثلا يريد يشوف القرآن الكريم بالضرورة سلم من التحريف. أي تحريف؟ طبعا تحريف من التحريف اللفظي سالم، بس التحريف المعنوي لو أخطر في القرآن الكريم مارسه الأمويون والسقيفيون والعباسيون والوليون. دققوا هاي العبارة في الآية الكريمة عن مواضعه. شو يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ شو عن مواضعه؟ شنو الترتيب في الآيات، الترتيب في السور، الترتيب في المعاني بالغ الخطورة في فهم المعنى الحقيقي للقرآن أو للتوراة أو للإنجيل. ترتيب السور المدني قبل المكي، داخل السورة الواحدة تقديم الناسخ على المنسوخ والمنسوخ أسبق نزولا. هاي الترتيب هذا أخطر شيء، يحرفون الكلمة عن مواضعه. كما لذلك يصر أئمة أهل البيت لو أن القرآن جمع على ما أنزل لرأيتم أسماؤنا فيها مصرحة وأسماء أعداؤنا فيها مضمون الرواية يعني مصرح به، ثم يلتبس الأمر على أحد. تحريف المعنى خطير. دائما هذا المثال ربما يوضح المطلب. الآن لو كتاب من الكتب، كتاب رسائل الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، أي كتاب تفترضه، شيل عنده، شيل من عنده أرقام الصفحات هذا الكتاب، واخلط بين الصفحات قدم وأخر، ها تهتدي بعدين شلون نسق الكلام، نسق المطلب، طلع رأس خيط لو ما طلع رأس خيط، حجية الظن وين، حجية القطع وين، حجية تنبيهات القطع وين، أصول العملية وين، هاي الورقة مرتبطة بالأصول العملية اللي مرتبطة بحجية القطع، التفت شلون ولا أكثر. دققوا، لو أنت عندك ملف إلكتروني لكتاب الرسائل، ملف إلكتروني شنو؟ ها؟ كتاب الرسائل، ليس فقط تقدم وتأخر أرقام الصفحات بلا أرقام، لو تداخل بين أسطر الصفحات داخل بعضها البعض ماذا سيصبح؟ شو تقولون؟ طلع رأس خيط أنت لو ما طلع رأس خيط، مين اللي طلع رأس خيط؟ أئمة أهل البيت يطلعون رأس خيط، نفس المؤلف الشيخ الأنصاري لو يجي بيطلع رأس خيط، يطلع رأس خيط وما يطلع رأس خيط. شوف هذا تغيير الكلم، هاي شوف القرآن عندما يحط أصبع على بيت الداء مهم، تحريف المعنوي أعظم، يحرفون الكلم. ما أريد أن أستغرق في هذا البحث التفسيري، أرجع إلى ما كنا فيه. المقصود يا أخوان أن تحريف المعنى خطير. تكفير شنو معناه؟ الكفر شنو معناه؟ الإيمان شنو معناه؟ الإسلام شنو معناه؟ الثأر شنو معناه؟ الانتقام شنو معناه؟ اللعن شنو معناه؟ العداوة شنو معناها؟ الحرب شنو معناها؟ أي شيء هو معناه؟ الجهاد وفلسفته وغايته شنو؟ أي شيء معناه؟ إذا تبدلت المفاهيم ومسخت، نقرأ الدين برسوبات أفعال ممارسات السنن السقيفة وسنن بني أمية. يا سنن بني أمية أشخاص، لو بني أمية نهج خطير، مدرسة فكرية خطيرة. يزيد فقط شخص، لو يزيد نهج خطير. لذا لاحظ في زيارة عاشوراء تؤكد على هذا المطلب، أصلا تصحيح إنقاذ للإسلام عن براثن التحريف هي زيارة عاشوراء. الصراط المستقيم لتداوم استقامة الدين عن أن يباد هو إحياء الدين، لأن الدين إذا انطمست معانيه وقواعد معانيه وقواعد أحكامه، ما الذي يبقى من الدين؟ لذا لاحظ أنت في نفس حتى زيارة عشرة تعبير السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، نسب الثار لمن؟ للعشيرة؟ أنت سمعت ثار ينسب إلى الله؟ إذن هذا الثار ليس ثار القبائل. منطق زيارة عاشوراء أن لا قبلية في البين، لا عصبية في البين، لا عشائرية في البين، لا عنصرية في البين، إنما الذي في البين نهج الله، مشروع الله. شو بالله عليك، هذا مو منطق عصري متطور؟ شلون تقول لي زيارة عاشوراء ليست خطاب عصري ومستقبلي؟ أصلا جاوزت الذوات وجاوزت العنصر والعنصرية والقبيلة والقبائل والنفسانيات والشخصانيات، تجاوزت هاي الأمور. وثار الله في أي شيء؟ الله يثأر طبعا بلحظ يعني مشروع المشروع الديني مشروع العدالة مشروع إصلاح الأرض وعمار الأرض هذا هو مشروع الله حدود الله هذه حدود الله التجاوز على حدود الله فيها نقمة فيها انتقام إلهي ثأر إلهي بلها إذن هذا الانتقام مو معنى انتقام بشري ولا انتقام حيواني حتى وليس انتقام عقلي فوق العقل فوق العقل لأن العقل له حدود أما من يصبح إلى الساحة الإلهية والساحة الربوبية ده بعد نظام أعظم أعظم وأعلى ربما تطرقنا إليه بالاستعانة ببيانات أهل البيت عليهم السلام مرارا نظام الأسماء الإلهية أعظم من نظام العقلي ثم يقايس النظام العقلي محدود النظام العقلي هو ليس حيواني فكيف يبعد بالنظام الأسمائي كما مر بنا مرارا هذا المنطق في مدرسة الثقلين في دعاء الافتتاح وأعلم أنك أشد المعاقبين في موضع العقاب النكال والنقمة وأرحم الراحمين في موضع ماذا؟ العفو والرحمة أنت إذا كان وحش كاسر تعفو عنه شنو؟ هذا بيزيد في توحشه وفي شقاوته هنا مو موضع إذا حتى الرحمة لها موضع شوف هذا الشيء حتى العقل ربما يصعب عليه دركه أكثر وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة شنو؟ يعني حتى كبرياء الله وعظمته هي موضع دون موضع إيه الله هاي شلون يتعقل العقل يعني بعبارة أخرى نفس الأسماء الإلهية لها توازن معين ما في تعميم وإطلاق في الأسماء الإلهية توازن أنت تريد تأخذ الرحمة بقول مطلق شو الأسماء الأخرى شنو أو قل بأن هذه الرحمة العامة والرحمانية العامة هي تتجلى في الجمال والجلال أتظن بأن أسماء الجلال ليست تجلي للرحمة إذن لم تفقه أنت أوليات الأسماء الإلهية شوف مع أن العرفاء يدعون العرفان والفلاسفة كذا وكذا كذا شوف أخفقوا في فهم حتى الأسماء الإلهية بعد أن ابتعدوا عن أئمة أهل البيت أخفقوا يعني المعاني فيها أزمة عضال في فهمهم أحد المناقب العظيمة لإمامة وقيادة وقدوية أمير المؤمنين السلام عليك مضمون الزيارة أيها العالم بعلم المعاني والمثاني نفس المعنى أنت تقرر المعنى الحقيقي ده النور يريد له هداية ونور أبدا أبدا لا نستهين بتصحيح المفهوم وتحقيق لطيف في أحد زيارة الجامعة نفس محقق لما حققتم مبطل لما أبطلتم النفس تحقيق المعاني أمر خطير جدا فيها هداية فيها بصيرة أو فيها عماية أخطر شيء يخدع فيه عقل البشر ومسيرة البشر إيش هو عالم المعاني. تلبيس المعاني بلباس بعضها البعض، خلطا خبطا خداعا. في عالم السياسة، في عالم العقائد، في عالم الأخلاق. أخطر شيء يتحكم في عقل البشر أن تخلط المعاني لديه. لذلك مر بنا أمس أن الأزمة في التسليم لتراث أهل البيت في الحديث والثقلين بالتالي ليست أزمة في التراث، أزمة في فهم هذا التراث. الكثير الآن ينهزم، الكثير الآن يتنكر، الكثير والعياذ بالله الآن الكثير مو الأكثر يعني جماعة، الكثير يجحد. هو سبب أزمة، المعاني ملونة عنده من مدارس أخرى ويأتي ويقرأ فيها الثقلين بهالقراءة، هي الأزمة. وأيضا مر بنا من ثم أن حتى الركون للمعاني اللغوية، المعاني اللغوية وكتب اللغة غير خالية عن الشوائب وعن التحريفات إلى ما شاء الله. رحمة الله عليه، الميزة القمي في كتاب القوانين، راجعوه ضروري شيء أخوان، حط أصبع على الداء. كتاب القوانين لما يدرس في أوائل مبحث القوانين، مبحث الوضع، قضية التبادر، هو يؤكد على، طبعا ربما غيره بعد من الاعلام اكدوا، يقول ميزة القمي في كتاب القوانين، يقول بان التبادر علامه، تبادر معنى من اللفظ علامه الحقيقه، هكذا المعروف اليس؟ طبعا. يقول تبادر عند من؟ هني يريد يضع الاصبع. تبادر عند من؟ يقول إذا تبادر عند أذهان مشوبة بتلوينات، هذا التبادر ليس بحجة في فهم الألفاظ وتعيين الحقيقة. ولذلك يقول الخواص متهمون في التبادر. لما؟ لأن ذهنهم مشوب، يعني تشوف أين أضع، وضع الإصبع، الميزة القمي، فترة مديدة. الاجتهاد في مدرسة النص غير الاجتهاد في مدرسة الرأي، جماعة الأخبارين خلطوا. صحة الرواية، ضعف الرواية، شنو معناها صحة الرواية؟ أي مدرسة من مدارس علم الرجال؟ الآن نفكر أن علم الرجال كله عند الإمامية مدرسة واحدة، واشتباه. شوف هاي قضية خلط المفاهيم. إيش معنى الحشوية؟ هي الحشوية لو الإخبارية، لو الحشوية في الإخبارية والأصولية، وممكن تكون حشوية في الأصوليين. نعم، شنو معناها؟ المقصود نرجع، المفاهيم خطرة جداً، جدا خطر المفاهيم. المفاهيم عبارة عن ملف تخليه أنت في العقول وتخليه يتفعل، مثل الكمبيوتر، مثل الحاسوب. حينئذ هذا مثل ما يسمون الرجل الآلي، ما سامعين بالرجل الآلي؟ بالضبط. الملفات التي تغسل فكر الإنسان من المعاني هي جهاز تحكم في الإنسان وفي البشرية. لذا أول خطوة، أخطر خطوة في استبصار الإنسان لحقائق الأشياء، هو تصحيح المعاني. عملية تصحيح المعاني عندنا في الفقه عن فقه السقيفة، في التفسير عن تفسير السقيفة، في الكلام عن كلام السقيفة، في العلوم الدينية طرا تاريخ كعلم من العلوم الدينية عن تاريخ السقيفة، عن أقلام السقيفة، عن أقلام بني أمية، هذا يحتاج إلى جهود جبارة جدا. الطرف الآخر قرون مع مال ضخم وتجنيد ضخم ودعاية وإعلام ضخم، واقعا هذه أحد معاجز أئمة أهل البيت. الدولة ليست بيدهم ومع ذلك استطاعوا أن يبقوا مسار آخر يختلف عنهم لا يذوب فيهم، هاي معجزة من عندهم. وهذا ذكروه الغربيين، قالوا هاي مذهب أهل البيت، شلون مذهب هذا؟ مظلوم، مضطهد، مقصى عن السلطة والقدرة، ومع ذلك يحافظ على لونه المتميز عن الطرف الآخر. دي والله معجزة، معجزة. لنا يا أخي تغيير العقول بالمعاني مش سهل، ترسانة إعلام، ترسانة غسيل دماغ عندهم كانت ولا زالت، ومع وانهزام ربما حتى في الوسط الداخلي في الفكر موجود نتيجة الالتباس في المعاني، ومع ذلك أبية مدرسة أهل البيت. هذه الإباء موجود في زيارة عاشوراء، نبض ينبض لتصحيح المسيرة. هذه أعظم زيارة عاشوراء، وفقنا الله وإياكم الالتزام بمنظومتها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.